الله تعالى. الحال الثالثة أن يكون اللازم مثبوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبت ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب السهول عن اللازم، فقد يقبل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازمنا في القاعدة الرابعة القواعد في أسماء الله تعالى والتي ذكرها المؤلف حفظه الله. وهذه القاعدة الرابعة هي دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. ثم تكلمنا عن نقطة متعلقة بهذه المسألة، أي بهذه القاعدة، وهي مسألة هل لازم القول قول أم ليس بقول. يعني عندنا قول وعندنا لازم لهذا القول، عندنا قول وعندنا لازم لهذا القول، أو بعبارة أخرى عندنا قول ومفهوم لهذا القول، مفهوم لهذا القول. فالقول هو المنطوق صراحة، واللازم ليس منطوقا وإنما هو ناتج أو يلزم من هذا الكلام، هذا اللازم وإن لم يكن صريحا أو منطوقا هل يعتبر قول أو لا يعتبر قولا؟ وضربنا على هذا مثال في الدرس الماضي، مثال واقعي. قلنا إذا قلت لكم مثلا إذا جاء يوم السبت فأكثر من الطواف بين المغرب والعشاء، هذا قول ولا ليس قولا؟ هذا قول. القول هذا يلزم منه لازم، ما هو هذا اللازم؟ هذا اللازم هو عدم حضور الدرس، لأنه لا يمكن أن يجمع بين الإكثار أو الاستمرار، الاستمرار في الطواف وبين حضور الدرس، لا يجتمع، فإما طواف وإما حضور للدرس. فنطقي هو القول، يعني استمروا في الطواف بين المغرب والعشاء. اللازم هو نتيجة هذا القول وهو عدم حضور الدرس. فلذلك لو جاء قائل أو قال قائل نفهم من كلامك أو يلزم من كلامك ألا نحضر الدرس يوم السبت، يلزم من كلامك ألا نحضر الدرس يوم السبت، فهذا جواب أو قول القائل له أحوال، قول القائل له أحوال، هو الذي ذكره المؤلف. فالأول أن يذكر للقائل ويلتزم به، يعني لما يقول لي هذا القائل يلزم من كلامك أن نترك الدرس، هنا الآن ذكر لي هذا اللازم، فالحال الأولى أن أقر، أقول نعم وأنا قصدت هذا، فأكون أردت القول وأردت أيضا اللازم، فصار لازم القول قولا، وإن لم يكن منطوقا لكن كأنه قول. ولذلك يأتي يعني يؤخذ احيانا من بعض اقوال ائمة المذاهب تخريج على المسألة، تخريج على المسألة، فيكون هو نطق في مسألة لكن يلزم منها القول في مسألة اخرى كذا، فيكون هذا تخريجا على المسألة. اذا هذه الحالة الاولى وشرحناها في الدرس الماضي. الحالة الثانية ان يذكر لكن يمتنع، يذكرني هذا ويقول يلزم من كلامك او من قولك اننا نترك الدرس، فامتنع اقول لا انا ما اريد ترك الدرس لابد من حضوره. فاذا الان صار في امتناع عن ايش؟ عن لازم القول. فاذا لا يكون لازم القول قولا. هذه الحال الثانية. والحالتان هاتان ذكرناهما في الدرس الماضي. اما الحال الثالثة وهي درس اليوم، ان يكون اللازم مسكوتا عنه، ان يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فلا يذكر بالتزام ولا منع. يعني لم يعرض علي لازم قولي، ولما عرض علي لم امنع ولم نعم ولم اقر، لم امنع ولم اقر. اذن حالان لما ذكر هذا اللازم، اما ان امتنع او لا امتنع او اسكت فلا اجيب ولا امتنع. وهذه هي الحال، هذه هي الحال الثالثه. فما الحكم في هذه الحال؟ ما الحكم اذا ذكر اللازم لكن لم يرد عليه بايجاب ولا بسلب؟ فحكمه كما قال المؤلف الا ينسب الى القائل، الا ينسب الى القائل، لانه يحتمل هذا التعليل، اللام هنا للتعليل. الحكم اولا عند السكوت الا ينسب اليه، وهذا واضح، لا ينسب لساكت، لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. لكن ما هي العله انه لا ينسب اليه هذا القول؟ لماذا؟ قال المؤلف احتمال، لانه يحتمل لو ذكر له ان يلتزم به او يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه ان يرجع عن قوله، لان فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. اذا الاحتمال وارد، لانه يحتمل ان اذكر به فاجيب، ويحتمل ان اذكر به فامتنع، ويحتمل ان اذكر بالفساد كما مثلنا، يذكر لي شخص فيتبين لي الفساد، كيف انا امركم بهذا؟ يفهم منها انني امر بترك الدرس وانا لا اريد هذا لانه فاسد. اذا فساد، تبين فساد، نعم اللازم بفساد، بفساد الملزوم. فلما كان الامر كذلك فلا ينسب الى، فلا ينسب اليه قول، فلا يكون لازم القول قولا، فلا يكون لازم القول قولا لهذا الاحتمال. قال ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. ثم أتى باعتراض أو باحتمال أو سؤال، قال فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. يعني لو جاء شخص قال لماذا نضع هذه الاحتمالات؟ لماذا لا نقول إن لازم القول قال وانتهى الإشكال؟ لا سيما أن هناك قربا بين المتلازمين، أن هناك قربا بين المتلازمين. وسيقول هذا القائل لا يمكن أيضا أن يكون هو جاهلا فيأمرنا بالطواف وينسى الدرس، فينسب إليه هذا اللازم. هذا يعني قول القائل، يعني قد يقول لماذا نضع هذه الاحتمالات، ننتهي وننسب القول، نعم أو ننسب اللازم إلى القائل. فالجواب عنه ما ذكره المؤلف، قال قلنا هذا مدفوع يعني مردود بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. ومعنى هذا أنه لما كانت هذه الأمور مجتمعة أو متفرقة واردة على طبيعة البشر لم يكن لنا أن نجعل لازم القول في حقه قولا حتى يصرح هو بإيش، حتى يصرح هو بالتزامه، حتى يصرح هو بالتزامه. وهذا ما ذكرناه فيما مضى بخلاف لازم القول من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يكون لازما للفارق بين قول المشرع وبين قول البشر، لأن المشرع نعم بالنسبة لله سبحانه وتعالى وسع علمه، واسع علمه واسع، ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغفل، ويعرف ما كان كيف يكون، ما كان وما سيكون، وأن لو كان كيف يكون، فلذلك يعرف لازم القول. فإذا صح أن لازم قول الله كذا، صح أن لازم قول الله كذا فهو قول. وفي حق الرسول لأنه معصوم فيما يبلغ به، فيما يبلغ به عن الله، فيما يبلغ به عن الله. وأما في أموره الجبلية أو الأمور العادية فهذا لا يلزم أن يكون لازم القول قولا. وأمثلة هذا كثيرة، من ضمن ذلك حينما أمرهم أو حينما نهاهم عن التأبير، تأبير النخل، تعلمون ذلك ها في القصة المشهورة، ثم تراجع عن هذا. لكن المراد في الأمور الشرعية، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأما البشر فلا، على العكس من ذلك، لأنهم يعترضهم الذهول والغفلة والنسيان والسهو، نعم كل هذه تعتري الإنسان، فلا يعلم أو لا يتبادر إلى ذهنه لازم هذه المسألة أو توابع هذه المسألة. فلذلك جاء التوقف في الحال الثالثة، جاء التوقف في الحال الثالثة. وهذا وجه ارتباط هذه المسألة بالقاعدة الرابعة، هو أن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة بالتضمن أو المطابقة أو الالتزام، فدخل بهذه المسألة في دلالة الالتزام، وهي لازم قول، هل هو قول أو ليس بقول. ثم انتقل بعد ذلك إلى القاعدة الخامسة.
القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه كناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
نعم، هذه القاعدة مختصرة وهي واضحة جدا، أن اسم الله تعالى توقيفية يعني موقوفة على إيش؟ على الثبوت، على ثبوت النص، سواء كان هذا النص من الكتاب أو من السنة. هذا معنى التوقيف يعني موقوف على ثبوت النص. والنص ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون نصا عن الله، نعم، وذلك ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون نصا عن الله، النص ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون نصا عن الله أو يكون نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم النص عن الله ينقسم أو يتنوع إلى نوعين: ما كان نصا في القرآن، نعم، وما كان نصا في الحديث القدسي، ما كان نصا، ما كان من كلام الله في القرآن وما كان من كلام الله في الحديث القدسي. ولا شك أن مصدر الكلام في القرآن وفي الحديث القدسي من الله، الكلام فيه من الله، ولكن اختلف فيما يمتاز به القرآن وفيما يمتاز به الحديث القدسي. فالقرآن يختلف عن الحديث القدسي من حيث التوابع، فمثلا على القول بإيش؟ على القول بالوضوء عند مس المصحف، على الخلاف المشهور هل يجب الوضوء أو لا يجب، كذلك قراءة القرآن للجنب، كذلك أيضا التواتر في القرآن التواب في تلاوته والتعبد، واختلاف في التعريف، أيضا تعريف القرآن يختلف عن تعريف الحديث القدسي. هذه أمور نعم اختص القرآن بها. وأما الحديث القدسي فهو من كلام الله، لكنه لم يكن الإعجاز ولا التعبد بالتلاوة، لكن التعبد بالعمل، يعني التعبد بالتلاوة، ولا أثر لمسألة الوضوء أو الجنابة فيه، ولا يلزم منه التواتر، أو لا يشترط في ثبوته التواتر، بخلاف القرآن فإنه يشترط في ثبوته التواتر. إذن هناك فروق بين الحديث القدسي وبين القرآن. وإن كان الحديث القدسي بعض أهل العلم يقول إن المعنى من الله والتعبير من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول بعيد، وإن كان قال به بعض أهل العلم من أهل السنة، لكن هذا قد يفضي إلى قول الأشاعرة، وأن الكلام هو ما يفيض على النفوس، أو قول الفلاسفة وما أشبهه، فهذا قد يدخل فيما يتعلق بقول الأشاعرة في كلام الله بأن المعنى من الله والتعبير نعم من جبريل. الأشاعرة مشهور كما ذكرنا سابقا في الدرس أنهم يقولون هو معنى قائم بذات الله تعالى، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعبرية كان توراتا، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا. إذن هو معنى قائم بالنفس والتعبير من غيره، وهذا قول الأشاعرة. فإن قلنا في الحديث القدسي هكذا فقد ندخل في هذه المتاهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، والأولى أن يقال إن الحديث القدسي هو من قول الله تعالى، وليس المعنى من الله وقول من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الله لفظا ومعنى. هذا الفارق. القسم الثاني أن يكون النص من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى التوقيف، قال توقيفية لا مجال للعقل فيها، فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. لكن قوله لا مجال للعقل فيها، لماذا لا مجال للعقل فيه؟ بين المؤلف هنا قال لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. العقل لا يدرك ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء. لماذا؟ لأننا أصلا لا نعرف كيفية ذات الله عز وجل. قال تعالى ليس كمثله شيء، والإنسان لا يعرف الشيء إلا إيش؟ حقيقة المعرفة إلا بأمور ثلاثة، إما بالمشاهدة فيكون عرف الشيء بإيش؟ بالمشاهدة، أو بمشاهدة المثل، بمشاهدة المثل، أو بالوصف المنضبط الدال على هذا الأمر. نعم الوصف المنضبط. أما الرؤية والمشاهدة فهذا أمر واضح، نعم لا يحتاج إلى بيان. وأما رؤية المثيل فإنه قد يأتي للشيء مثيل يشابهه من كل وجه أو يماثله من كل وجه. فمثلا تلاحظون هذه الأسطوانة شبيهة بهذه، قد لا يفرق بينهما، قد لا يفرق بينهما، وهذه قد يوجد من هذه الأسطوانات ما يشابهها. نعم، فيمكن أنا أن أذكر لك تلك إما بأن ترى هذه في حديثي عن أخرى تشابهها، إما بأن تراها أن تراها بشخصها، أو أن ترى مثيلتها، أو أن أصف لك نعم ما تنضبط به فأقول حجمها كذا وطولها كذا وعرضها كذا وألوانها وأشكالها إلى آخره ما ينضبط فيه الصفة. نعم، إذن إذا أردنا أن نعرف فالله سبحانه وتعالى كيف يمكن أن يعرف؟ إما بالمشاهدة، والمشاهدة هل حصلت؟ لم تحصل. والرؤية، رؤية الله في الدنيا على القول الصحيح نعم أنه لا يراه كما مر معنا في شرح الحائية. وأما في الآخرة فاعتقاد أهل السنة والجماعة أنه يرى. إذن في الدنيا لم يشاهد، هل له مثيل؟ تعالى الله عن ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب هل ينضبط بالصفة؟ له صفات، لكن هذه الصفات لا تحدد كيفية الذات. له سمع، له بصر، له علم، له قدرة، نعم وغير ذلك من الصفات، لكنها نعم لا تحدد كيفية الذات. إذن جميع هذه الأمور الثلاثة نعم التي يمكن أن يدركها العقل لا يمكن أن تقع، لا يمكن أن تقع. فإذا العقل قاصر ولا غير قاصر؟ قاصر في أن يسمي الله سبحانه وتعالى بأي اسم من الأسماء. لماذا؟ لأن التسمية مبنية على إيش؟ على معرفته. التسمية مبنية على إدراكك لهذا الشخص. نضرب مثال والله مثل أعلى، تجدون كثير من المسميات في واقع الحياة سواء كانت ألقابا أو كانت أسماء، بالذات الألقاب تجدونها مبنية على ما يحمله الشخص من المعنى، على ما يحمله الشخص من المعنى، كما قال القائل وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه، إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. فتجد مثلا فلان اسمه السفاح، فتجد تشابهم بين اللقب والمعنى لما يعرفه هذا المسمي من صفات السفح في هذا الرجل فوضع به هذا الاسم. لما سموا لقب أبو الحسن فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وسأله لماذا، لأنه كان إيش يحكم بين الناس، وقال الحكم هو الله، قال الحكم هو الله. وهكذا تجدون في كثير من الأسماء لها معنى مرتبط أو اجتماع بين الاسم وبين حقيقة المسمى، وذلك لما يعرف عن هذا الشخص. ولهذا صار الناتج عكسي، لما يتم الصغير وإن لم تعرف صفاته أثر الاسم على مسمى إذا كبر. وهذا تكرر معنا مرارا، ذكرنا في هذا قصة، وذكرنا تغيير النبي صلى الله عليه وسلم مثل برة، وذكرنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية يسار نعم ونجيح وغير ذلك، وذكرنا أيضا تغيير الاسم جد سعيد بن المسيب وهو حزن حينما قال أنت عبد الله. وكذلك أيضا ذكرنا قصة عمر بن الخطاب مع صاحب الحرة وهي مشهورة في الموطأ. إذن الاسم كيف أن تسمي هذه الذات وأنت لا تعرف حقيقتها؟ فلا يخلو إن سميتها نعم لا يخلو إما أن يكون نقصا، أن يكون نقصا، وإما أن يكون لا يرضي، لا يرضي المسمى، لا يرضي المسمى، وقد لا يحصل نقصا لكنه لا يرضي المسمى. إذن جهلك بذات الله عز وجل كفيل على قصور عقلك. فإذا كنت قاصر في معرفة الذات فهل تستطيع أن تضع أسماء تليق بهذه الذات؟ ولا أحلف ولا أحد أعلم من الله بالله عز وجل. قل أنتم أعلم أم الله؟ إذن العقل كما قال المؤلف قاصر. سبب أن الأسماء التوقيفية هو أن العقل قاصر، ولأن عقول البشر تختلف. يعني يمكن ترشحون واحد من هذا المجلس عقله يعني على مستوى يستطيع أن يسمي، فهل نجعل هذه الأسماء حكر على هذا الشخص؟ ما يمكن. وإذا فتحنا الباب دخل فيه الصالح والطالح، نعم، فكان فيه فتح للذريعة. إذن العقول قاصرة من أي وجه، فهي قاصرة في أن تضع أسماء تليق بالله جل جلاله، لأنهم لا يحيطون به علما ولا يعرفون كيفية الذات، فمن باب أولى ألا يعلموا ما يستحقه من الأسماء. فكانت الأسماء أسماء الله عز وجل كانت توقيفية موقوفة على النص من الكتاب أو السنة. ثم استدل المؤلف على ذلك قال: فوجب الوقوف في ذلك على النص لقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لا تقف ما ليس لك به علم، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا سميت الله بما لم يسمي به نفسه تكون إيش؟ قلت عليه ما لم تعلم، قلت عليه ما لم تعلم. وهذا محرم، وهو مقرون في التحريم مع إيش؟ مقرون بالإشراك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال حفظه الله: ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. قال: لأن تسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، هذه حال، أو إنكار ما سمى به نفسه، إما أن تسميه أو أن تنكر. لكن هنا أن أسماء الله توقيفية، فإذا كانت توقيفية فيكون عندنا محظوران. إذا كانت أسماء الله توقيفية فعندنا محظوران. المحظور الأول: ألا تسمي الله بما لم يسمي به نفسه. والمحظور الثاني: ألا تنكر ما سمى الله به نفسه، ألا تنكر ما سمى الله به نفسه. والأمر الوسط لهذا هو سلوك الأدب كما قال المؤلف بذلك. والأدب هو إيش؟ الأدب في هذه هو الاقتصار على نص، على النص من كتاب أو من سنة. نعم، القاعدة الثالثة:
ما الله تعالى غير محصورة في عدد معين. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 إثما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، فلا يزد على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99، إن أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، إن أسماء الله 99 اسما، إن أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاها دخل الجنة. وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فأنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك: إن
القاعدة السادسة ذكرها المؤلف بقوله: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور. أما قوله أسماء الله غير محصورة بعدد معين يعني لا يمكن حصرها في عدد، يعني لا يمكن أن يقال إن أسماء الله 100 مثلا، لا تزيد عن 100 ولا تنقص، هذا معنى المحصور. المحصور هو الذي لا يزيد ولا ينقص، فنقول مثلا أسماؤه 100، أسماؤه 1000، أسماؤه أقل من هذا أو أكثر، المهم أن نحصر هذا العدد. فهذه مسألة: هل أسماء الله محصورة في عدد معين أو غير محصورة؟ نقول الصواب هو ما ذكره المؤلف هنا، أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، غير محصورة بعدد